إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، إن نبينا صلى الله عليه وسلم دعا لكل أمر طيب، ودعا للفضائل ومكارم الأخلاق، ونهى عن الرذائل والفواحش والموبقات. وإن من الفضائل العظيمة والمناقب الجليلة التي دعا إليها نبينا صلى الله عليه وسلم، والتي دعا إليها الإسلام، الزواج إخوان الأفاضل. قال نبينا صلى الله عليه وسلم للصحابة الكرام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. لاحظ رعاك الله عز وجل، يخاطب نبينا صلى الله عليه وسلم من من الناس؟ يخاطب الصحابة الكرام أهل العفة والطاعة والفضيلة، ومع هذا يذكرهم بتاج الفضائل، ألا وهو الزواج. فالزواج إخوان الأفاضل فيه عفة للنفس، وإبعاد لها عما حرم الله عز وجل، وإبعاد لها عن الذلة والهوان بمقارفة المعاصي، نسأل الله العفو والعافية. قال نبينا صلى الله عليه وسلم مذكرا الناس بهذه النعمة العظيمة التي إذا أنعم الله عز وجل بها على العبد فلا بد أن يقبل على شكر رب العالمين. قال: إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف دينه، فليتق الله عز وجل في النصف الباقي. إذا كان الزواج إخوان الأفاضل بهذه المكانة العظيمة في هذا الدين العظيم، ما بالنا نرى بعض الناس يستهتر بهذه العلاقة الموثقة، وهذه العلاقة المؤكدة، وهذه العلاقة التي حث الله عز وجل عليها. تتفاجأ أخي الكريم بنسب مرتفعة جدا في الطلاق، والخلافات الأسرية عجت وضجت بها بعض البيوت، نسأل الله العفو والعافية. فكيف إذن نحافظ على بيوتنا باستقرار وأمن وأمان وطمأنينة وسلام؟ إن الحياة إخوان الأفاضل لابد فيها من منغصات. قال ربنا عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في كبد، يكابد هذه الدنيا، يكابد هذه الدنيا ويعيش معها آلاما وآمالا. ولكن إخوان الأفاضل، أن تزداد هذه المشاكل ويكون المسلم في كل يوم في خلاف وشقاق، هذا أمر لا بد أن نتوقف معه بعض الوقفات، ونذكر بشيء مما ورد في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لعل الله عز وجل أن يكتب في ذلك نفعا وخيرا. إخوان الأفاضل، يذكر بعض أهل الاختصاص في مسائل الإصلاح الأسري أن من أعظم أسباب السعادة الزوجية ومن أعظم أسباب استقرار البيوت عبادة وقربة عظيمة جدا. كلنا يعلمها، ولكن من يطبقها منا قد يكون قلة. نسأل الله عز وجل أن نكون من هؤلاء. أتعلمون ما هي هذه العبادة؟ إنها العبادة العظيمة الجليلة، حسن الخلق. نعم إخوان الأفاضل، أغلب مشاكل البيوت ومشاكل الأسر بسبب عدم تحقيق هذه العبادة وعدم تحقيق هذه القربة. أخلاقه حسنة مع الجميع، مع جميع الناس، إلا مع زوجته وأبنائه. أخلاقها حسنة مع جميع النساء إلا مع الزوج والأبناء. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. تجد عند بعض الأشخاص حسن الخلق حتى في طريقة الكلام، حتى في الابتسامة، حتى في المزاح. هنيئا لهذا الإنسان الذي اتبع نبينا صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله عز وجل عنه: وإنك لعلى خلق عظيم. وتجد عند بعض الأشخاص سوءا في الخلق حتى في المزاح، يسخر من أم الزوجة، يسخر من أبيها، يسخر من أصلها. نسأل الله العفو والعافية. لما هذا رعاك الله عز وجل؟ كن صاحب أخلاق حسنة أولا مع أهل بيتك وأسرتك. انظر إلى عائشة رضي الله عنها لما سئلت ما هي أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، والزوجة تعرف عن زوجها ما لا يعرفه أي أحد آخر، قالت أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها: كان خلقه القرآن. رأت أخلاق القرآن عند النبي صلى الله عليه وسلم. فلنقتدي بنبينا عليه الصلاة والسلام ولنمشي على خطاه. إخوان الأفاضل، إن لحسن الخلق علامات في الحياة الأسرية وفي الحياة الزوجية. من علامات حسن الخلق الرحمة بالزوجة. نعم إخوان الأفاضل، يرحمها الزوج ويعاملها بإكرام واحترام. فبعض الناس إن تكلم تكلم بكلام رحيم، وإن عمل عمل أفعال الرحماء الذين يرحمهم الله عز وجل. وتجد أحيانا بعض الأشخاص في قسوة وغلظة وجفاء لا يعلم به إلا الله، بل قد يفتخر أنه يقسو على زوجته. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. رأى نبينا صلى الله عليه وسلم رجلا، فقبل نبينا صلى الله عليه وسلم بعض الصغار فقال: إنكم تقبلون أبناءكم، إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: أو أملك أن نزع الله عز وجل الرحمة من قلبك؟ بعض الرجال زوجته تمرض، تشتكي آلاما، تشتكي أسقاما، لا يسأل عنها، بل دائما يتكلم عند الرجال: هذه تشتكي، هذه مريضة. اتق الله عز وجل، فقد يعافيها الله عز وجل ويبتليك أنت، لأنك سخرت بعباد الله واستهزأت بهم. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. نبينا صلى الله عليه وسلم سيد الرحماء، يعامل زوجته بأفضل معاملة، يعامل نساءه بأطيب معاملة. كانت تحدث المشاكل في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فهل سمعنا عن غلظة وسوء في الطباع تطبق في حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ حاشاه عليه الصلاة والسلام من مثل هذا الأمر. أيضا إخوان الأفاضل، من علامات حسن الخلق في بيت المسلم الهدية والكرم، خاصة مع أهل البيت. فإن بعض الناس إذا أنفق على أهل بيته أنفق إنفاقا شحيحا قتر على أهل بيته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن كل ما صنعت إلى أهلك صدقة. لاحظ رعاك الله عز وجل، صدقة. إذا لا تمن في العطاء فيمحق الله عز وجل أجر صدقتك. فالذي يمن في الصدقة لا يتقبل الله عز وجل منه هذه الصدقة. كذلك بعض الناس إذا أعطى لزوجته من عليها: أعطيتك كذا وكذا، أنت كنت فقيرة وأنا أكرمتك وصنعت كذا وكذا، ما ما هكذا حثنا الإسلام. أعطي رعاك الله عز وجل من دون من، وأيضا من دون إسراف وتبذير، فإن مما يفسد المرأة على زوجها أنك تجد بعض الرجال لا يستطيعون أن يزنوا الأمور، يعطي لزوجته كل شيء ثم تقع الخلافات فيندم ندما عظيما. خير الأمور الوسط، لا تبذر تبذيرا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، هكذا أمرنا الله سبحانه وتعالى. أيضا إخوان الأفاضل، من علامات حسن الخلق في البيت المسلم الكلام الحسن. نعم إخوان الأفاضل، ما يتكلم الإنسان مع زوجته إلا بالكلام الحسن، فلا سب ولا شتم ولا لعن ولا قذف. نعم إخوان الأفاضل، لأنه يعلم أن اللسان إما أن يقودك إلى الجنة وإما أن يقودك إلى النار، نسأل الله العفو والعافية. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ورجل دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله، أي الذي يدخل إلى منزله ويقول السلام عليكم يضمن أجره عند الله عز وجل ويحفظه ربنا سبحانه وتعالى. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. هكذا يكون المسلم يتكلم بالكلام الحسن ويبتعد عن كل كلام قبيح سيء بذيء، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. يقول بعض أهل الاختصاص ممن يعملون في الإصلاح الأسري: يأتي إلي الرجل مع زوجته في المكتب فيتكلمون أمامي بألوان من السباب والشتائم. أقول لهم: تتكلمون أمامي هكذا، فكيف إذا كنتم في البيوت؟ نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لما هكذا؟ لما صارت بيوتنا بهذه الطريقة؟ لما أصبحنا نرى أجدادنا وآباءنا مع قلة تعليمهم والله ما يتكلمون بهذه الطرق ولا يعاملون زوجاتهم بمثل هذه الأساليب؟ أيضا إخوان الأفاضل، من أعظم أسباب استقرار الأسرة والراحة الأسرية والسعادة الزوجية تقوى الله سبحانه وتعالى. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: ما تواد اثنان في الله فيفرق بينهما إلا بذنب يعمله أحدهما. نعم أخي الكريم، إذا كنت صاحب التقوى لله عز وجل وجدت الخير في منزلك، وأما إذا كان الزوج صاحب معصية يعاقر الفواحش والعياذ بالله، والمرأة عندها تقصير في الحجاب والاستقامة على طاعة الله، قد تنزع البركة من هذه المنازل، نسأل الله العفو والعافية. ما أجمل أن يتعاون الرجل مع زوجته على حفظ كتاب الله، على الدعاء، على الصدقة، على صلة الأرحام. هذه المعاني الإيمانية الجميلة التي لو طبقناها في بيوتنا لانصلح والله الذي لا إله غيره حال كثير من البيوت. وللأسف الشديد أنك تجد بعض الناس لا تحلو له المعصية إلا في بداية حياته الزوجية، في حفلات الأعراس تفعل فيها المنكرات والقبائح التي لا يعلم بها إلا الله عز وجل، ثم يأتيك يشتكي وقع الخلاف، ثم قد يقع الطلاق، فنقول بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، نسأل الله العفو والعافية. أيضا إخوان الأفاضل، نذكر أنفسنا ونذكر إخواننا ونذكر الجميع رجالا ونساء بحسن الخلق مع أقارب الزوجة وأقارب الطرف الآخر. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عثمان بن عفان زوج ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلي بن أبي طالب زوج ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كانت العلاقة؟ علاقة طيبة، علاقة فيها الخير والبركة والرحمة. نبينا صلى الله عليه وسلم يثني على عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ويثني على علي بن أبي طالب. وعثمان لما سمع نداء النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة والنفقة جاء وجهز جيشا كاملا، فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. هكذا كانت البيوت. وأما حالنا تجد الرجل مع أقارب زوجته في قطيعة وشحناء وتناحر لا يعلم به إلا الله عز وجل. لما هذا؟ لأن الدنيا دخلت إلى قلوب بعض الأشخاص ولم تعد في أيدي بعض الأشخاص. نسأل الله العفو والعافية. أيضا إخوان الأفاضل، أعطي كل ذي حق حقه، تكن بإذن الله عز وجل في حياة أسرية طيبة. فالزملاء لهم حقوق، والعمل له حقوق، والزوجة أيضا لها حقوق، فلا تخلط بين هذه الحقوق ووازن بين هذه الأمور، تسلم إن شاء الله تعالى. نسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن ينفعنا بما سمعنا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوان الأفاضل، إن من الخصال السيئة جدا التي يقع فيها بعض الرجال هداهم الله عز وجل ضرب النساء. نعم والله الذي لا إله غيره، هذا أمر وللأسف الشديد موجود في كثير من البيوت. بل رأيت قضية من القضايا بنفسي، رجل ضرب زوجته فجعلها في المستشفى لمدة كذا وكذا من الأيام. لما هذا إخوان الأفاضل؟ أهكذا يكون حال المسلم الذي عظم أمر الله واتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما ضرب نبينا صلى الله عليه وسلم امرأة قط، فلا تكن ممن خالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام وخالف طريقته بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. أيضا إخوان الأفاضل، بعض الرجال الحمقى، التهديد بالطلاق والحلف بالطلاق على طرف لسانهم، ثم يأتيك ويبكي ويقول لحظة غضب. هل لحظات الغضب تجعلك تقسم هذه الحياة الأسرية وهذه العلاقة الوثيقة؟ اتق الله عز وجل. لما جعلت القوامة بيد الرجل؟ لأنه يملك نفسه ويستطيع أن يتحكم في كلامه. أما أن تجد من بعض الرجال حلف بالطلاق على كل صغيرة وكبيرة، في كل لحظة يقول علي الطلاق علي الطلاق، اتق الله عز وجل، فإن هذا عبث بأحكام الله سبحانه وتعالى. إخوان الأفاضل، لعل البعض يستغرب أننا خصصنا جل هذا الكلام لتذكير الرجال، فأقول نعم، ذكرت هذا لأن الرجل هو صاحب الكلمة وصاحب القوامة، وهو الذي يستطيع أن يتحكم في منزله. فلا يوجد انحراف عند النساء إلا وتجد أصل هذا الانحراف في الأعم الأغلب بسبب الرجل. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ولكن لا مانع أن نذكر النساء بشيء من عظيم حق الزوج عليها. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. بل قال صلى الله عليه وسلم: ولن تجد المرأة طعم الإيمان حتى تؤدي حق زوجها. فمن أسباب عدم راحة بعض النساء أنها لا تؤدي حق زوجها، فتتسلط عليها الأحزان ولا تجد طعم الإيمان. نسأل الله العفو والعافية. بل ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم بأن الرجل لو جرح، إخوان الأفاضل، من أخمص رجله إلى رأسه فسال جرحه صديدا ودما وقيحا، فجاءت المرأة ولعقت هذا الأمر، فإنها لن تؤدي حق زوجها. هكذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: سمعنا وأطعنا لأمر الله وأمر نبينا عليه الصلاة والسلام، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا ممن أقام الصلاة ومن ذريتنا ممن أقام الصلاة يا رب العالمين. اللهم أحينا مساكين وأمتنا مساكين واحشرنا في زمرة المساكين يوم القيامة. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا قائد دولتنا لما تحبه وترضاه، وانصر به دينك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، ووفق نائبه لكل خير، وأطل عمرهما على الطاعة والخير والبر والإحسان يا رب العالمين. اللهم احفظ حكامنا واكلأهم بحفظك وعنايتك يا رب العالمين، وارزقهم البطانة الصالحة التي تدعوهم إلى كل خير وتحذرهم من كل شر يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وانصر عبادك الموحدين. اللهم اجمعهم في فلسطين على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. اللهم أنت الرزاق، توجهنا إليك ولم نتوجه إلى أحد من خلقك، فارزقنا غيثا مغيثا سحا غدقا يا رب العالمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا يا رب العالمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.